بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يأسرها أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
أفشوا السلام
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الحضور الأكارم، أشكر الله جل وعلا على أن يسر ما كان عسيرا، وقرب ما كان بعيدا، وألهمنا من أمرنا رشدا. ثم أشكر شيخ هذا المسجد الإمام الكريم والإخوة القائمين معه في إعداد وتبني هذه المحاضرات التي أسأل الله أن ينفع قائلها وسامعها. ومجالس الذكر غذاء يحتاجه كل مسلم، فالحريص يتزود من مثل هذه المجالس، لأنه حتى ولو خرج دون أن يستفيد فائدة فلا أقل من أن يشمله أو أن يشمله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. عودا على بدء، كما أشار الشيخ الكريم إلى أن الكلام سيكون عن إفشاء السلام، وحتى يكون الكلام متكاملا أبدأ بالكلام عن الحديث. فالحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجة والدارمي والحاكم في مستدركه، وابن سعد في طبقاته، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل. وهذا الحديث له قصة يحسن إيرادها. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عبد الله بن سلام: انجفل الناس إليه، أي أقبل الناس عليه. قال عبد الله: فاستثبت وجهه. هذا الكلام قبل أن يسلم. فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول، أو من أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس. فلو قيل بأن هذا الحديث هو أول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن ذلك بعيدا. وفي قول الصحابي رضي الله عنه: فاستثبت وجهه، فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يدل على أن رؤية المحيا وأن وجه الشخص قد يكون دالا على صلاحه وخيريته. ذكروا أن ابن سيرين رحمه الله كان إذا دخل السوق ترك بعض الباعة متاجرهم ورأوا إلى وجهه، ثم ذكروا الله عز وجل. وقال جعفر الصادق: كنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع ازددت طاعة لله عز وجل. يصدق هذا ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فبعض الناس منذ أن تراه تذكر الله تعالى لما حباه الله من النور والبهاء. بكل حال، الصحابي الجليل هو عبد الله ابن سلام ابن الحارث، ينتهي نسبه كما قال ابن سعد إلى يوسف بن يعقوب عليه السلام عليهما الصلاة والسلام، وكنيته أبو يوسف. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ومسح على رأسه، فكنية هذا الصحابي أبو يوسف عبد الله ابن سلام. وهناك كنية أخرى ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء وهي أبو الحارث، لكن الأشهر والأصح أن كنيته أو أنه يكنى بأبي يوسف، وهذه الكنية هي التي ذكرها أو ذكرتها كتب التراجم ككتاب الكنى للدولابي وكتاب الكنى لمسلم ابن الحجاج وتهذيب الكمال للمزي وابن حجر في التقريب. أما سير أعلام النبلاء فقد ذكر الذهبي بأنه يكنى بأبي الحارث، ولعل هذا والله أعلم سبق قلم، لأن الذهبي نفسه في تاريخ الإسلام كناه بأبي يوسف. هذا الصحابي الجليل من أهل الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض بأنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. ومن مكارمه أنه رأى فيما يرى النائم أنه قد أمسك بيده بعروة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. وعبد الله بن سلام كانت اليهود تعظمه وتفاخر به في المدينة وتعده من خيارهم. ولقصته سبب عجيب في تناقض وخبث شراذم اليهود. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن سلام عبد الله بن سلام عن أسئلة ثلاثة، كان من ضمن الأسئلة: بما يشبه الرجل والده، أو كيف يكون شبه الولد إذا ولد بأمه أو بأبيه، وما هو أول طعام أهل الجنة. شاهد المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: لا يعلم هذا إلا نبي، يقوله ابن سلام. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بها جبريل آنفا، أي أخبرني جبريل بذلك العلم من الله عز وجل، كما قال ربنا: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال ابن سلام: يا رسول الله، لما أسلم إن اليهود قوم بهت، فسلهم. فجاء نفر من يهود، وابن سلام قد اختبأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: شرنا وابن شرنا. فانظر كيف نقضوا مبدأهم قبل أن تجف أرياقهم من مبدأهم السابق، ولكنهم كما قال رضي الله تعالى عنه: قوم بهت. عبد الله بن سلام من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه ثلة من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد أسلم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إسلامه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهذا القول شاذ باطل مخالف لما في الصحيح. فالصحيح أنه أسلم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أما القول الآخر فيعزى للشعبي وليس له وجه من الصواب. وأما وفاته فأكثر كتب، بل جميع كتب التراجم أو أغلبها، تنص على أنه مات في العام 43 الهجرة النبوية. أما ما ورد في كتاب المغني في ضبط أسماء الرجال للهندي من أنه مات في سنة 33، فلعل ذلك من تصحيف الطابع أو الناسخ. وهو الصحابي يقال له كما عرفنا عبد الله ابن سلام. وقد أشكل لفظ سلام على بعض أهل العلم، هل هو عبد الله بن سلام أو عبد الله بن سلام؟ الصحيح أنه عبد الله بن سلام بالتخفيف، بل قد جزم أبو علي الحسيني بأن كل من في العلماء والمحدثين سلام بالتشديد، يعني سلام، كأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، قال: كل ما في الإسلام من العلماء والمحدثين بالتشديد إلا الصحابي عبد الله بن سلام ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي. أيضا يضاف إلى هؤلاء شيخ الإمام البخاري عبد الله محمد بن سلام البيكندي، اختلف في لامه هل هو محمد بن سلام أو محمد بن سلام. وقد صنف بعض أهل العلم كابن نصر الزبيدي رسائل في ضبط اللام، وابن حجر في التقريب يختار التخفيف محمد بن سلام. المهم يهمنا أن نعرف أن الصحابي اسمه الصحيح ابن سلام وليس ابن سلام. هذا الحديث هو أول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وقد بدأه بقوله: يا أيها الناس. يا أيها الناس نداء لمن حضر يتمثل، ولمن غاب إذا بلغه ما حضره غيره، ونداء أيضا وتنبيه للحاضرين أن ينقلوا العلم للغائبين. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في ندائه عليه الصلاة والسلام للجمع أو للجميع تنبيه على أن ما سيقال يهم الجميع دون أن يهم بعضهم دون الآخرين. أفشوا السلام. الإفشاء هو النشر والذيوع، يقال لبهيمة الأنعام إذا انتشرت في المرعى فشت الأنعام، يعني انتشرت. ويقال الحبر إذا وضع على كاغد رقيق ثم انتشر كالخرقة مشى فيها الحبر، قالوا فشى الحبر على الكاغد. ومن كمال الإسلام أنه يأمر بإفشاء بعض الأمور ويشرعها للجماعة لما فيها من إظهار التكاتف والتآلف، كصلاة الجمعة والجماعة، وكصلاة العيدين، وكقيام الليل صلاة التراويح للناس، وكإفشاء السلام، وكإعلان النكاح. فالإسلام دين كمال. اليوم أكملت لكم دينكم، قال ابن كثير: فلا كمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إتمام الله عز وجل. فالإسلام يشرع أو يذيع الأمر للناس إن كان فيه مصلحة، سواء كان ترغيبا كالصلوات الخمس، أو كان ترهيبا كإقامة الحد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففي إشاعة الحد مصالح كثيرة: أولا إظهار حكم الله تعالى، وثانيا حتى يرتدع من قد تسوي له نفسه بالشر، وثالثا ويشفي صدور قوم مؤمنين إن كان المقام عليه الحد كافرا، وتقر عيونهم بتحكيم أو بإقامة الحد إن كان المقام عليه الحد غير كافر. إذن الإفشاء بحسب المصلحة الشرعية. ولهذا قال بعض أهل العلم عند قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني قد يكون في إفشاء الصدقة مصلحة. وقد ذكروا أن أبا الزناد من أهل الحديث كان يقسم زكاته من على منارة المسجد، يعلل هذا الفعل بأن بعض التجار قد منع زكاته، فإذا أظهرها أمام الناس أبو الزناد اضطر الآخرون إلى إخراجها، ولعل هذا قضية عين لا يقاس عليها غيرها. المهم متى ما كان في إخراج الأمر مصلحة شرعية أظهر ذلك الأمر، ومتى ما كان في ستره مصلحة شرعية ستر ذلك الأمر. أفشوا السلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى، ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله هو السلام. بل جاء في سورة الحشر. فالسلام اسم من أسماء الله ثابت بالكتاب والسنة. في الكتاب: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذا هو الشاهد. أما في السنة فكما سمعنا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وأيضا روى البخاري في الأدب المفرد. وهنا فائدة علمية: البخاري له كتاب مستقل اسمه الأدب المفرد، وفي صحيحه كتاب سماه كتاب الأدب، فإذا قيد الأدب بالمفرد فهو خارج الصحيح. قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن للأدب المفرد ثلاث فوائد، أو فيه ثلاث مزايا: الأولى أن فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيح، والثانية أن الموقوفات فيه قليل، والخاصية الثالثة أن فوائده كثيرة. وقد طبع الكتاب بتحقيق أو نشره محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وشرحه الكيلاني فضل الله الصمد كيلاني أو الجيلاني، ثم طبع أخيرا مقسم إلى ضعيف وإلى صحيح، قام بذلك محدث الإسلام الشيخ ناصر الألباني أسكنه الله فردوسه الأعلى. السلام اسم من أسماء الله، وقد ذكر الزجاج في كتابه اشتقاق أسماء الله الحسنى، والقرطبي في تفسيره وغيرهما، أن للسلام ثلاث معاني في حق الله عز وجل. السلام أي السالم من العيوب والنقائص، فأسماء الله تعالى وصفاته بالغة في الكمال والحسن، لا تعتريها أو لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، إذن السالم من العيب والنقص. المعنى أو الخاصية الثانية هو المسلم على عباده سلام قولا من رب الرحيم. والخاصية أو المعنى الثالث هو الذي سلم الخلق من ظلمه. إذن السالم من العيوب والمسلم على عباده والذي سلم الخلق من ظلمه. وهنا وقفة، يسمع من بعض الناس قول ظلمك الله كما ظلمتني أو ظلم الله الظالم، وهذا الكلام حرام لا يجوز. إذا كان لا يجوز أن تصف الله تعالى بصفة لم يصف بها نفسه، فكيف أن تصف الله بصفة نزه الله عنها نفسه؟ وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ظلمناه. وفي الخبر القدسي عند مسلم عن أبي ذر مرفوعا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن قول بعض الناس ظلم الله من ظلمني أو ظلم الله الظالم أو أسأل الله يظلمك، كل هذا حرام لا يجوز، لأنك تصف الله بصفة نفاها الله تعالى عن نفسه. السلام كما علمنا جميعا اسم من أسماء الله تعالى، ويتعلق به أحكام كثيرة، فهناك فوائد تربوية واجتماعية وفوائد عقدية وعلمية وغيرها. وحتى يكون الكلام سهلا أو مجتمعا، فسأذكر لكم الكلام مرتبا على مسائل، وقد يكون الترتيب غير متناسب، لكن الأهم أن نسمع الفائدة جميعا. وقبل أن أنسى، هذا الحديث قد روي بألفاظ متقاربة عن غير عبد الله بن سلام، لكن اللفظ الأكمل هو ما رواه عبد الله بن سلام كما سمعنا، وإلا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ قريب. وهناك زيادة في الحديث، الحديث في 4 خصال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. جاءت زيادة في رواية أبي هريرة: واضربوا الهام، لكن هذه الزيادة لا تصح، ذكروا أن في إسنادها عثمان ابن عبد الرحمن الجمحي، قال البخاري فيه مجهول، فهو علة هذه الزيادة، فتبقى الخصال أو الصفات 4: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وصلة الأرحام. عودا على بدء، يقال من المسائل السلام: المسألة الأولى أن السلام أول أمر أمر الله عز وجل الملائكة أن يقولوه لآدم عليهما الصلاة والسلام. ففي البخاري أن الله لما خلق آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليهم فردوا عليه السلام. ولاحظوا التشابه، أمر الله آدم بأن يبدأ بالسلام، ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أول ما أمرهم به أن يفشوا السلام. المسألة الثانية، سأختصر حتى لا أطيل، من الأحق بالسلام؟ جاء ذلك مفسرا أو موضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. الحديث المسند، وذكر بعض الشراح من الحكم فيه أن سلام الراكب على الماشي حتى يكسر الراكب الكبر، فالإنسان إذا ركب قد يتعاظم على من تحته، فإذا سلم طرد الكبر عن نفسه. أما سلام الماشي على القاعد فقال لأن الماشي يشبه الداخل على أهل البيت وهم جلوس، والمشروع أن يسلم الداخل على أهل البيت. وأما سلام القليل على الكثير لأن الكثير أو لأن حق الكثير أولى من حق القليل. ثم قد يقول قائل: لو تقابل راكبان في سيارتين أو على دابتين أو تقابل ماشيان، من يبدأ بالسلام؟ يقال: ليس الأمر واجبا في الكبير في الصغير أن يبدأ، لكن الأولى والأكمل أن يبدأ الصغير بالسلام. ولو بدأ الكبير على الصغير لكان مأجورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسألة الثالثة: إذا سلم رجل على جماعة، دخل أحد الناس على جماعة وهم جلوس فقال السلام عليكم، فهل يرد الجميع أم يكفي أن يرد أحدهم؟ لو رد الجميع قد يكون في ذلك مشقة، وقد يكون مجمعا علميا درس أو حلقة، فجاء الأمر بالتيسير، يجزئ عن الجماعة إذا سلموا أن يسلم أحدهم. لو مرت جماعة على جماعة يجزي من الجماعة المارة أن يسلم أحدهم وأن يرد من الجلوس واحد منهم. ولو سلم الجميع ورد الجميع من الطرفين، يعني سلم الجميع القادمون ورد الجميع من الجالسين، لا أجر الجميع، لكن السؤال أن سلام الواحد عن القادمين ورد الواحد عن الجالسين يخرج الجميع من دائرة الإثم. المسألة الرابعة: هل يكرر السلام أم لا؟ ورد في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، وكان إذا تكلم تكلم ثلاثة. فهل يفهم من هذا أن الإنسان إذا دخل قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا، مجموع الروايات ومفهوم الأحاديث يدل على أن إعادة السلام لها حالة خاصة. ذكر النووي أن إعادة السلام محمولة على إذا كان المكان إذا كان الجمع كثيرا، فأراد أن يشمل الجميع حتى يحظى بإسماع الجميع. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن إعادة السلام محمولة على إذا غلب على ظن المسلم أنه لم يسمع، هب أنك دخلت مكانه ثم سلمت على من حولك فلم يرد أحد، فالمحمل المسلم أن يقول لعله لم يسمعوا، لعل صوتي كان ضعيفا. أما إذا سمعوا وردوا السلام فلا يعد السلام مرة أخرى. أيضا المسألة الخامسة من السنة: الجهر بالسلام، لأن في إظهار الجهر بالسلام خصائص: واحد، حصول الحكمة من إفشاء السلام، لو سلم الإنسان سرا ما ظهرت المصلحة الشرعية، لكن إذا جهر بالسلام تحققت المصلحة الشرعية، هذا أولا. ثانيا أنه الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. ثالثا أن من حق المسلم أنه من حق المسلم على أخيه، حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها إفشاء أو رد السلام، فإذا كان السلام سرا لم يصل الحق إلى أخيك. سلم رجل على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان تسليمه خفضا قليل الصوت، فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية مباركة طيبة. المسألة السادسة: تعميم السلام. بعض الناس لا يخص بالسلام، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأن فيه تخصيصك بالسلام لقوم دون آخرين فيه مفاسد. هب أن رجلا دخل علينا فقال: السلام عليك يا فلان، وخص أحدنا بالسلام، خالف أداء الحق للمسلمين، إذا لقيت فسلم عليه، وأنت لقيت إخوانك فألق السلام عليهم جميعا. ثانيا: أن هذا العمل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخالف الهدي النبوي، ومن علامات الساعة في آخر الزمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة السلام على الخاصة، على المعرفة، وأن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. السلام على المعرفة، لا يسلم إلا على من عرف. مر رجل على ابن مسعود في جماعة له فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان يكون السلام على الخاصة. وقد جاء إرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لما سأله الصحابي: أي الإسلام خير؟ قال: إطعام الطعام، إلى أن قال: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. المسألة السابعة: صيغ السلام. صيغ السلام القولية. هناك السلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام: 10. ثم جاء آخر فزاد: ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: 20. ثم جاء ثالث فقال: وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام: 30. جاءت رواية أظنها عند أبي داود، وذكرها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة، أظن أن فيها زيادة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، يقولها الراد ولا يقولها المسلم. فالمشروع والأفضل إذا قال لك قائل السلام عليكم أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والإنسان الحريص على الخير يطمع دائما إلى الأفضل. أيضا جاءت تحايا شرعية، منها قول مرحبا، لكن هذه الكلمة أو هذه التحية الأفضل أن تكون تابعة للسلام، ولا يكتفى بها عن السلام. في صحيح مسلم كتاب الإيمان، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من القوم؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قالوا: نحن بنو عبد القيس. قال: مرحبا بالقوم. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل القوم فقالوا له مرحبا، فمرحبا به يوم القيامة. ذكرت هذه التحية بعينها بلفظها، لأن بعض الناس فيما أذكر أني قرأت في كتابه في مقال منع إفشاء أو منع قول مرحبا، ويحتج هذا المانع بأن هذه من تحية أهل النار، لأن الله ذكر ذلك في سورة صاد: لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا في بئس القرار. وهذا القول، أي منع التحية مرحبا، قول باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنه. أما صيغ التحية الفعلية، وإن كانت مسألة خارجة لكن ألحقها، المسألة الثامنة من الصيغ الفعلية: المصافحة والمعانقة والتقبيل. أما المصافحة فلما روى الترمذي وغيره قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وفي بعض الروايات أو الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحا إلا تحاتت خطاياهما كما تحات الشجرة ورقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المصافحة، المعانقة قالوا خاصة بالسفر، لأن هذا أو أكثر كلام أهل العلم على أن العناقة يكون في السفر، وعليه عمل الناس اليوم. لكن ذكر بعض الشراح أو بعض أهل العلم أن يشرع العناق في الحضر إذا طالت الغيبة، أو كان الزائر ذا فضل وذا وجاهة. واحتجوا لهذا بما رواه الترمذي في الشمائل وغيره، وما رواه الترمذي في الشمائل ورواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى منزل بالتيهان أحد الصحابة، وفي القصة أنه لما رآه الصحابي أتى فعانق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منزله في المدينة. لكن لما كان الزائر أو لما كان الضيف هو أكرم ضيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرح أبو التيهان رضي الله عنه فعانقه صلى الله عليه وسلم. أما التقبيل فقد ذكر أهل العلم أنه يقبل الرأس، وأما اليد فقد كره تقبيلها أو كره تقبيلها بعض العلماء. ونقل شيخ الإسلام عن بعض الفقهاء أنهم يسمونها السجدة الصغرى كراهة لها. وفي بعض الروايات جاء عن بعض الصحابة أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية ما هو ثابت. وقد ألف الصواف من أهل العلم المتقدمين ابن الحنبلي كتابا سماها الرخصة في تقبيل اليد، جمع فيه الأحاديث والآثار، كما أفرد الزيلعي في نصب الراية مبحثا جمع فيه أحاديث وآثار كثيرة عن تقبيل اليد. أما التقبيل في الخدين والفم فهذا ممنوع ولا يجوز، ويتأكد المنع والتحريم إذا تحركت الشهوة أو علم من تحرك الشهوة. إنما المشروع قالوا تقبيل اليد أو تقبيل الرأس. المسألة التاسعة فيما يتعلق بالمصافحة والسلام، النهي عن مصافحة الأجنبية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. الحديث الصحيح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وأيضا روى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن يطعن أحدكم في يده بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وأهل العلم بل المذاهب الأربعة على تحريم مصافحة الأجنبية. وإن قال بعض الناس يضع بين يده وبينها حجاب من قماش فهذا مرفوض سدا للذريعة وأخذا بظاهر النص. المسألة العاشرة: مشروعية نقل السلام. إذا حملك إنسان سلاما فهذا من الأمانة، وعليك أن تبادر به. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت رضي الله تعالى عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليه السلام ورحمة الله. وجاء عند النسائي وغيره: وعليك وعليه السلام. جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا ذر، فلان يقرأ عليك السلام. فقال: هدية طيبة ومحمل خفيف، يعني نقلت إلي شيئا ما كلفك وهو طيب في نفسه. المسألة 11: مشروعية إعادة السلام ولو قصر الفاصل. دخلت في منزل أو على جماعة ثم خرجت أو اشتغلت بأمر ثم رجعت إليهم بعد فترة يسيرة، فالأفضل لك أن تسلم. ثم لو ذهبت مرة ثانية ورجعت ثالثة فالأفضل أن تسلم. يشهد لهذا ما ثبت عن المسيء في صلاته الصحابي الجليل واسمه فيما أذكر خلاد بن رافع، أنه دخل فصلى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فذهب فصلى في المسجد ثم رجع والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فجاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم جاء الثالث فسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني الحديث بطوله. أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمشون سويا، فإذا فرقت بينهم شجرة أو حجر ثم التقيا سلم بعضهم على بعض. المسألة الثانية عشرة: فضل البدء بالسلام. في المتهاجرين من يهجر صاحبه قال صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وفي أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس من بدأهم بالسلام. وعلينا أن نحرص أن نكون من السباقين إلى الخيرات، وكلما حرص المسلم أن يكون من السباقين ارتفعت درجته عند الله عز وجل. في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال بعض المفسرين هو من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات من حافظ على الواجبات وتكثر بالقربات وسارع إليها. ومن عقبات الشيطان الست التي ذكرها ابن القيم إشغاله بالمفضول عن الفاضل. لا تكون من المفضول، ولكن احرص أن تكون فاضلا سباقا بالخير. المسألة الثالثة عشرة: مشروعية السلام عند الدخول وعند الخروج. دخلت في مجلس فسلم على أهله، فإذا خرجت فسلم على أهله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه: إذا دخل أحدكم فانتهى به المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى، أو ليست الأخرى بحق من الأولى. أخرجه الإمام أحمد. المسألة الرابعة عشرة: من الأفضل الأدب والمشروع والأفضل إذا دخلت وأردت الكلام أن تبدأ بالكلام بالسلام قبل الكلام. هذا هو الأفضل الأصل. قد وردت عند الترمذي حديث: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، بمعنى أن حق رحمه الله أن حق المسلمين أن تبدأهم بالسلام، وهذا حق مشاع للجميع. المسألة الخامسة عشرة: السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم في الصحيحين. والسلام على الصبيان فيه مصالح كثيرة: واحد، إفشاء اسم من أسماء الله تعالى; اثنان، التحبب إليهم وتحبيبهم إلى فعل الخير; الثالث، التواضع، التواضع; الرابع، تعليمهم الخير. المسألة الخامسة عشرة: السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم في الصحيحين. والسلام على الصبيان فيه مصالح كثيرة: واحد، إفشاء اسم من أسماء الله تعالى; اثنان، التحبب إليهم وتحبيبهم إلى فعل الخير; الثالث، التواضع، التواضع. الرابع تعليمهم الخير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. روى الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي علموهم، علموا أولادكم الخير، أهليكم علموهم الخير والصلاح. فإذا مرت على صغار فسلم عليهم، ربما أن سلامك هذا يؤثر فيه فيزداد حبا لك وحبا للسلام، وهذا حاصل ومرئي ومحسوس. المسألة السادسة عشرة: إذا دخل على مكان فيه نيام، فيه أناس نائمون، المشروع أن تسلم، لكن كيف تسلم؟ بصوت عال؟ لا، شرع رفع الصوت إذا كان الناس كثير أو في مكان فيه إزعاج وضوضاء حتى يسمع من حولك. أما إذا كان المكان فيه نيام فقد روى مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال بأنه أكل غذاء ثم ناموا أو نام مع بعض أصحابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة: كان خلقه القرآن، يتأدب بأدبه، يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه. وإنك لعلى خلق عظيم، يقول العز بن عبد السلام من الشافعية: وتعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم العظماء وهو الله عز وجل. أيضا المسألة السابعة عشرة: السلام على المرأة مشروع لعموم الأحاديث، لكن أهل العلم ذكروا تفصيلا حسنا في ذلك، فقالوا: إذا كانت المرأة عجوزا فيشرع السلام عليها. طبعا المحارم يجوز على الجميع، أما إذا كان من غير المحارم فإن كانت عجوزا فيسلم عليها، وإن كانت شابة فترك السلام أولى خشية الفتنة. ويتأكد هذا ويحرم إذا علم أن ذلك سيفتح بابا عليهم الفتنة، حتى ولو كان المسلم عليها عجوزا، متى ما كان فيه فتح باب فتنة فلا يجوز. وأما السلام على العجوز غير المحارم ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يأتون إلى عجوز تصنع لهم طعاما فيسلمون عليها، والخبر في البخاري. المهم متى ما كان هناك فتنة أو خشية فتنة فلا يجوز السلام. المسألة الثامنة عشرة: إذا دخل على مجلس فيه خليط من المسلمين والكافرين فماذا نعمل؟ تسلم، لكن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، تكون النية والقصد مقصورة على من؟ على المسلمين. قال البخاري رحمه الله: باب من مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليه. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فمر على مجلس فيه قوم من المنافقين مع المسلمين فسلم عليهم، والقصد أن يكون السلام كما قال أهل العلم على المسلمين لأنهم أهل السلام. المسألة التاسعة عشرة: بعض الناس إذا مر على مجلس فيه قوم من المسلمين الكافرين كما المجلس السابق قال: السلام على من اتبع الهدى، يقال: لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لما مر على مجلس فيه خلط من المؤمنين والكافرين ما قال السلام على من اتبع الهدى، وإنما قال سلم تسليما شرعيا يقصد به من يستحقه المسلمون. أما هذه العبارة السلام على من اتبع الهدى فقد كتبها النبي عليه السلام إلى هرقل كافر. المسألة العشرون:
هل يبدأ السلام بالكافر؟ لا، لا يبدأه. بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أخرجه مسلم. وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هنا اختلف أهل العلم، فإذا قال الكافر السلام عليكم، طبعا إذا قال السلام عليكم وما تأكدت فقولوا عليكم، إن كان خيرا فلك وإن كان شرا فعليه. أما لو قال السلام سمعته يقول لام السلام عليكم، فهل ترد؟ يقول بعض أهل العلم نعم، يقال وعليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام، لأنه دعا بالسلام. لكن الأولى والأرجح أن تقول وعليكم لظاهر النص وعدم التفريق بين إظهار اللام أو عدم إظهارها. المسألة 21: هل يبدأ الكافر بتحية من باب الترغيب؟ ذهب أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى أنه يبدأ بتحية لكن بغير السلام، تألفا لقلبه، كقولك كيف أصبحت، كيف أمسيت، من باب التألف لقلبه. أما السلام فلا، لأن شعار السلام يختلف عن غيره. المسألة 22: السلام على المصلي. إذا دخلت على مسجد وهم يصلون فهل تسلم أم لا؟ في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه رد السلام عليهم فقال وعليكم السلام، كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن هذا الأمر نسخ، كان في أول الإسلام، فلما يقول ابن مسعود كنا نسلم عليه فيرد عليه السلام، فلما قدم أو رجعوا من النجاشي الهجرة سلموا عليه فلم يرد عليهم السلام لفظا، وإنما رد عليهم إشارة، يعني السلام المصلي مشروع لكن الرد من المصلي يكون بالإشارة لا باللفظ. كيف اللفظ أو كيف تكون الإشارة بالرد؟ هذه المسألة 23: كيف الرد كيف يكون الرد إشارة على من سلم؟ أن تصلي فدخل عليك رجل فقال السلام عليكم، وصف بعض الصحابة رضي الله عنهم سلام الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يرد عليهم إشارة، قال كان يرد إشارة هكذا. جاء في بعض الروايات أنه كان يرد عليهم إشارة بإصبعه، وفي بعضها إشارة برأسه، وفي بعضها إشارة بيده، وفي بعضها إشارة بكفه. هذه 4 حالات، ولا تخلو هذه الحالات أو بعضها من ضعف. والثابت حد علمي فيما الآن الإشارة بالكف. كيف تكون الإشارة بالكف؟ بين الراوي جعفر بن عون قال يقول بيده هكذا، وبسط جعفر كفه فجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء، سلم عليك رجل فما عليك إلا أن تقول هكذا إشارة عليه أو ردا على سلامه اللفظي، ترد إشارة. فإن ثبتت رواية الأصبع والرأس فحيها لا بها، وإن لم تثبت فتكفي أو يكفي الرد بالإشارة باليد بالكف. مسألة أخرى تتعلق بالسلام على المصلي، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السؤال قبل الأخير للمجلد 22 فتاوى، نفس السؤال السابق: إذا دخل رجل على المسجد في المسجد فهل يسلم؟ يفرق شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: إن كان المصلي أو المصلون يعرفون الرد إشارة فيسلم عليهم، يعني يعرفون السنة بالرد بالإشارة فيسلم عليهم، وإن كانوا لا يعرفون فلا يسلم عليهم حتى لا يقطعهم عن صلاتهم الواجبة بأمر مسنون، أن قد يرد ردا لفظيا فيخل بصلاته. المسألة 24، هل النهي عن مصاحبة الإشارة للسلام في غير الصلاة؟ يعني استفدنا قبل قليل أن المصلي يشير في صلاته، لكن المسألة 24 جاء نهي عن الإشارة مع السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالأكف والرؤوس. لا تشير بيدك، قالوا لأن الإشارة كما جاء في النص النبوي تشبها، لأن الإشارة تشبه وأنت منهي عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لكن هناك أو هناك حديث رواه البخاري أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء فسلم عليهن وأومأ بيده. أجابوا عن هذا الحديث بأنه لا يصح، لأن في إسناده رجل أو لأن في إسناده رجلا اسمه شهر بن حوشب، وعلى صحة الحديث فقد جاء في بعض الروايات أنه سلم عليهن لفظا، فإذا سلم باللفظ فلا مانع من أن يشير بيده، لكن الأكمل قالوا إذا تمكن من إيصال السلام باللفظ فلا يشير، فإن دعت الحاجة إلى الإشارة فيشير. مثل سلمت على شخص بعيد ما يراك أو لا يستطيع، عفوا لا يستطيع أن يسمع كلامك فتشير له، أو شخص مثلا في سيارة ومغلق على نفسه بالزجاج وأنت كذلك إما لمطر أو لبرد أو مشاكله، ولو تكلمت ما سمعك فتشير. أيضا السلام على الأصم، من لا يسمع لو سلمت عليه ورفعت الصوت لم يسمع كلامك، فإذا أشرت فهم أنك تسلم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتاب أو في شرح الأذان أو في معنى الأذان أنه يضع يديه في أذنيه حتى يعرف الناس وبالأخص من لا يسمع أصم يعرف أنك تؤذن. المسألة 25، عدم مشروعية السلام على من يقضي حاجته. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وقال: إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت لم أرد عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تسلم عليه، لأن الحالة لا تليق. ويعظم ذكر الله تعالى، لكن هل السلام عليه محرم؟ قالوا لا، يكره كراهة التنزيه، وقال بعضهم الأصل التحريم، فإن قدر أنه سلم ثم توضأ فرد السلام عليه. قد جاء أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقام فضرب الجدار بيده ومسحها ثم قال: وعليكم، أو رد عليه السلام وعليه. فلا ينبغي السلام على من يقضي حاجته، كما إذا دخلت في مكان دورة مياه والناس في دورات المياه يقضون حاجتهم فلا تسلم، أما إذا كان في ناس يتوضؤون فلا حرج. المسألة 26، السلام عقب الفراغ من الصلاة الفريضة، هذا من البدع. لماذا كان من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مئات الآلاف من الصلوات الفرائض وكذا أصحابه، ولم يؤثر أن أحدهم سلم عقب الفراغ على من على يمينه أو على من على شماله،
طيب. المسألة حتى اختصر 27، السلام إذا دخلت والخطيب يخطب الجمعة لا تسلم، لا تشغل الناس. إذا كنت أنت مأمور بأن لا تقول لمن تكلم أنصت، إذن فلا تسلم حتى لا تؤثم نفسك ولا تشغل من كان مستمعا لكلام الخطيب. المسألة 28، السلام على قارئ القرآن. بعض الناس يتحرج، لا سلم عليه، يقطع القراءة ثم يرد عليك السلام. أما إذا كان الداخلون كثير فلا ينبغي إشغاله، وبخاصة إذا كان يقرأ في جمع. المسألة 29، إذا دخلت بيتا غير مسكون فالمشروع أن تسلم. لما؟ لعموم آية النور، فسلموا على أنفسكم، ولقوله صلى الله عليه ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا دخلت البيت غير مسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يرد عليك الجن أو تسلم على الجن الصالحين إن كان فيه جن، أو كما قال بعض الملائكة. المهم لا مانع، بل يشرع لك أن تسلم ولو كان البيت خاليا. المسألة 30، يبدأ بعض الناس بقول المسألة 30، السلام على أهل القبور، وهو مشروع إذا زار الإنسان مقبرة أن يسلم على الموتى كما هو من فعله صلى الله عليه وسلم. والسلام معلوم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، أو كما أثر عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال في مسألة السلام على الموتى. جاء في بعض الروايات عن جابر بن سليم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وعليك السلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا يشكل، لأنه عليك السلام يحيي بها الأحياء بعضهم بعضا، وتحية الموتى كما سمعنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكيف يخرج هذا الحديث بأن عليك السلام تحية الموتى؟ ذكر أهل العلم الخطابي وغيره أن هذا هو المعلوم عندهم في الجاهلية، أن عليك السلام كانوا يخصون بها الموتى، كما قال الشاعر في وفاة قيس بن عاصم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قيس بن عاصم جاء في حديث عند الحسن بن عرفة فيه ضعف أن النبي عليه السلام سماه سيد أهل الوبر. بكل حال نفهم أن قول النبي عليه السلام لا تقل عليك السلام فإنها تحية موتى، الإخبار عن حال الجاهليين، يعني إخبار عن الواقع لا عن الشرع. هكذا خرج ذلك بعض أهل العلم. المسألة 32 الأخيرة من ثمار السلام. ثمار السلام كثيرة، منها: 1، أن إفشاء السلام إفشاء اسم من أسماء الله عز وجل كما تقدم الحديث بذلك. الثمرة الثانية أن إفشاء السلام من أسباب المحبة بين المسلمين. والثالثة، الثمرة الثالثة، أنه من علامات الإيمان. والثمرة الرابعة، أنه من أسباب دخول الجنة. يجمع هذه الخصال كلها قوله صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. المسألة الخامسة، الثمرة الخامسة، أن إفشاء السلام من خير خصال الإسلام. لما سأل الصحابي الجليل ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، سأل النبي عليه السلام: أي الإسلام خير؟ قال: إفشاء السلام. الثمرة السادسة، إغاظة اليهود. روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة روى ابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم يهود على شيء
كما حسدوكم على التأمين والسلام. فإذا سلمنا وأمنا فإن في ذلك إغاظة لشراذم اليهود. الثمرة السابعة أن البادئ والمفشي للسلام المبتدئ بالسلام من أولياء الله كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين أو إن أولى الناس بالله، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قد تقدم. الثمرة الثامنة أن إفشاء السلام صدقة، فعند أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: وتسليمك على الناس صدقة. الثمرة التاسعة من إفشاء السلام أن من إيصال الحق إلى صاحبه، حق المسلم على المسلم خمس أو ست، ومنها أن ترد السلام أو إفشاء السلام. الثمرة العاشرة أن الإعراض، أن إفشاء السلام والإكثار منه طرد لخصلة البخل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا، أو أراد الرسول أن يبتاع عذقا، جاء رجل فقال: يا رسول الله إن لي جارا قد آذاه بعذق. فقال رسول الله: بعني إياه. فقال: لا. قال: هبني إياه. قال: لا. فقال: ما رأيت أبخل منك إلا من يبخل بالسلام. فإفشاء السلام إبعاد لصفة البخل الذميمة في الأخلاق. الثمرة الحادية عشرة أنه أول، أن من فضل السلام من ثماره أنه أول عمل قاله أو أمر به آدم، وكما أنه أول وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. وختاما الفائدة ومن باب عزو الفضل إلى أهله، فإن هناك كتب أو هناك من المؤلفين من كتب على السلام وأطال ضمن مجموع أو أفرده بمصنف مستقل، فمن أراد الزيادة عن أحكام السلام فلينظر كتاب الأدب مع شرحه في صحيح البخاري فتح الباري، وكذا كتاب الأدب المفرد، وكذا كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، وكذا كتاب عقد الزبرجدي في تحية أمة محمد لأسعد العصيمي، وكذا كتاب الآداب لفؤاد الشلهوب، وكذا كتاب السلام آداب وأحكام لسعيد العمر، وكتب غيرها. هناك كتب غير ما ذكر، لكن ذكرت هذا اكتفاء بها، ولعلها تغني أو تشمل أكثر ما ذكره غيرها. ختاما وفق الله الجميع وشكر الله للجميع على حسن إنصاتهم وأدبهم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
جزا الله الشيخ كل خير على ما قدم من علم واسع، حيث فند وأفاد فرفع الله منزلته، وجزاه الله عنا وعن الحاضرين خير الجزاء. الأسئلة جاءني سيل منها، ولربما البعض متكرر فأخذت بعضها ولعله يكفي عن البعض. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله، أنا شاب حديث التزام، فعندما أمشي بجانب أصدقاء السوء الذين كنت أجلس معهم لا أستطيع إلقاء التحية عليهم لما قد يكون منهم في استهزائي، فماذا أفعل؟ أفيدوني يرحمكم الله.
الحمد لله، إن كان السائل حاضرا يسمعني فأقول له: احذر من أن تمر عليهم، واحذر من أن تزورهم، ولا تقل كما قال بعض الناس: أنا سأؤثر عليهم. النفوس تغلب، قد ينتابك الضعف والخور، وبخاصة إذا كانوا جمعا. فنصيحتي لك أن تسأل الله أن يثبت قلبك أولا، وثانيا أن تلازم أهل الخير، وثالثا أن تحذر من الذهاب لهم أو من دعوتهم إلى المجيء إلى بيتك، ورابعا إن علمت أن في بعضهم خيرا فحاول أن تشفع أو أن توسط رجلا أو شابا تعلم من قدرته العلمية أن يناصح أولئك الذي يرجى فيهم خير، وخامسا لا تنسهم جميعا من دعائك، عل الله جل وعلا أن يقبل دعاك فيه. نعم.
سؤال يقول: قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قال البادئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فكيف يرد عليه بأحسن منها؟ وهل من الأولى أن يكتفي البادئ بالسلام بقول السلام عليكم ورحمة الله ليعطي أخيه فرصة الرد بخير منها؟
انتهى. أولا، قول السائل قرأ الشيخ وتعالى ليس في الحديث، ويكفي أن نتقيد باللفظ النبوي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقل هذا الكلام فيرد عليك أخوك بمثل ما قلت، وإن زاد ومغفرته كما جاءت في الرواية فلا حرج إن شاء الله تعالى، والأمر من باب استحباب والحث على نشر الخير.
السائل يقول: بعض الناس يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهل من قال هذا آثم بدلا من السلام عليكم ورحمة الله؟
إذا كان يسلم على أحياء فلا يجوز، لأن هذا قد يكون موضع للسخرية، فهذه التحية تشرع عند دخول المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم على أصحابه، ولم يكن الصحابة يسلمون عليه ولا على بعضهم بهذا الأمر، ولو كان خيرا لسبقون إليه. والأولى بالمسلم وبخاصة طالب العلم أن يكون وقافا عند النصوص وعند الأداب الشرعية.
السائل يقول: ما فائدة لفظ كان إذا سلم ثلاثا؟ ألا تفيد المداومة على ذلك؟ فهل كان يحتاج دائما إلى التكرار للإسماع فقط؟
أولا، كان فيما أذكر لها أحوال: تارة تفيد الأبدية والاستمرارية، قد ذكر الأنصاري في كتاب فتح الرحمن في كشف ما يلتبس في القرآن أن كان هي أم باب الماضي، ولها خمسة أحوال: تفيد في حق الله الأبدية والاستمرارية والأزلية، وكان الله غفور رحيم، كان وما زال ولا يزال، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما في هذا الحديث فطالب العلم كما قال ابن مبارك وغيره: إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطر أوثره، فأنت اجمع النصوص وانظر كلام أهل العلم حتى تعلم. فقد جاء في أخبار كثيرة، أنا أقول لكم مثلا أن الصحابة دخلوا وسلموا وسلموا سلاما واحدا، في البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على البئر دخل الصديق فسلم ولم يقل أنه سلم ثلاثا، يقول الراوي، ثم دخل عمر، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام أما دخل على فاطمة وعلي فسلم ولم يقل الراوي أنه سلم ثلاثا. فهذا يحمل كما قال ابن حجر، كما قال النووي: إذا كان المكان واسعا والناس كثير، أو كما قال ابن حجر: إذا غلب على ظنه عدم السماع لمن سلم عليه.
سائل يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يقول: أنا لا أسلم على أناس غير ملتزمين، وإنما أسلم على الملتزمين الصالحين فقط؟
سبحان الله العظيم، كم من إنسان قد يخالف في ظاهره بعض السنن، لكن قد يحمل بين جنبيه قلبا فيه من التقى والخير ما لو قسم على 50 لكفاه، هذا لا يجوز، وهذا ينفر المسلمين، وقد يكون مدعاة الكبر. سلم عليهم يا أخي، وحق لهم، أليسوا من أهل الإسلام؟ بل قد يكون هذا الشخص غير الملتزم عنده خصال تفتقدها أنت، قد تكون أنت تتأخر عن صلاة الفجر، وقد يكون هذا من أحرص الناس عليها، قد تكون أنت عاق لوالديك، قد يكون هذا من أبر الناس لوالديك، وهذا مشاهد مع الأسف في بعض من يحسب على الخير. فإياك أن تعود لمثل هذا، بل سلم عليهم وتحبب إليهم، فربما أن يكون سلامك عليهم مؤثرا فيهم، فلا يا أخي هداك الله، لا تفعل هذا.
سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في السلام عن طريق ملامسة الأنف بالأنف، وهو ما نراه بين بعض الناس؟
هذه عادات اعتادها بعض الناس، بما أنها لا تخالف نصا شرعيا وليس فيها انتقاص لنص شرعي، ف فمثل ما اعتاد بعض الناس في الأعياد مثلا إخراج الأعياد في الشوارع، مثل ما اعتاد بعض الناس يعني كما ذكر السائل الأنف بالأنف، هذه أمور يعني درج عليها الناس بما أن ما فيها مخالفة واضحة نص شرعي فلا حرج، لكن الأفضل الأكمل أن يكتفى بالتحية الشرعية القولية والفعلية.
بعض الناس يعتقد أن كثرة إلقائه للسلام يذهب الهيبة والوقار، وأنه مدعاه لأن يتجرأ عليه بعض الناس، وخاصة إذا كان في منصب حساس كالقضاة وكتاب العدل. ولا أقول أن هذا الأمر مقتصرا عليهم، ولكن لأنهم بمثابة القدوة فما توجيه فضيلتكم؟
شكر الله للسائل حسن يعني تنبيهه، وشكر الله للشيخ حسن اختيار هذا السؤال. هذا السائل حقيقة يعني يدل على بعد النظر، لكن يقال الأمر بإفشاء السلام عام، أفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أما دعوة ذهاب الهيبة فلا وجود له. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبب الناس إلى السلام، يسلم على الصبيان وعلى إذا مر بنساء وعلى الكبار والصغار، لكن الهيبة ما تضيع إذا عرف عنك الناس السخرية، وعرف عنك المزاح الزائد، وعرفوا عنك اللغو بالكلام، ثم أتيت تسلم وتكثر السلام فربما تكون مدعاة للنقد. احفظ هيبتك أن تراق، واحفظ حياءك أن يخدش، ولا عليك. فإفشاء السلام مطلب شرعي فيه مصالح كثيرة.
ما حكم السلام على أهل البدع؟
يختلف المبتدع إن كان واقعا في بدعة، بخلاف ما إذا كان داعيا مؤسسا لها. إن كان مشهورا بالبدع وداعيا للبدعة والبدعة مكفرة فلا كرامة له، أما إن كان وقع في بدعة ولم تكن مكفرة ولا يستحق الهجر عليه، لم يستحق أن يهجر بفتوى العلماء، فسلم عليه تألف لقلبه.
ما حكم من قال مكر الله بك الآية ويمكرون ويمكر الله؟
هذه الصفات لا تطلق في حق الله إلا إذا كانت مقيدة، فأن تقول يخدع الله من يخدعه، ويمكر الله بمن يمكر به، ويستهزئ الله بمن يستهزئ به، لكن لا تقول كما قلت لك آنفا ظلم الله من يظلم، يظلم الله الظالم. لا، الخيانة والظلم صفة غدر لا تليق بالناس كيف بالله عز وجل، ولهذا في آية الأنفال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. وقد يكون المكر محمودا في معاملة بالنقيض، كذلك الخداع والاستهزاء، أما الخيانة فلا والظلم فلا.
سؤال: يوجد معنا في العمل زملاء وعمال غير مسلمين وربما يكونوا في نفس المكتب، كيف نسلم على هؤلاء إذا ألقوا السلام علينا، وهل نبدأهم بالسلام والسلام عليكم؟
تقدم الكلام أنك إذا سلموا عليك أقول عليكم، فإذا قبلتهم وعلمت أنك تألفهم فقل كيف أصبحت، كيف أمسيت، وتجنب لفظ السلام.
هناك من لا يلقي السلام لشعوره بالخجل والحرج، فماذا نقول في هؤلاء؟
الحياء حياء محمود وحياء مذموم، فالحياء المحمود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال فيه الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال فيه استحيوا من الله حق الحياء، وقال فيه الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. عرف أهل العلم الحياء بأنه خلق نفسي يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. أما هذا الحياء والخجل في عدم إفشاء السلام فليس هذا حياء محمودا، بل هذا حياء، بل هو حياء مذموم، ولا ينبغي أن يتصرف أن يتمثل به المسلم في أخلاقه مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يلقى، تحرى الخير سترى من الله ما يصبر.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الحسن والحسين في أفواههم؟
لا أعرف، لا أعلم حسب علم القاصر أنه قبلهم في أفواههم. نعم.
ما الحكم في تقبيل يد الوالد والوالدة من باب الإحترام والتقدير لهما وكذلك أرجلهما؟
بالنسبة لليد ذكر شيخ الإسلام أن بعض الفقهاء كما سمعتم آني قبل في أثناء المحاضرة أن بعض العلماء يسميها السجدة الصغرى، ويتأكد المنع عن تقبيل يد إذا كان المقبل يدخل عليه الكبر والعجب عند التقبيل. وأما في حق الوالدين فالغالب أنهم باب البر. تقبيل القدم ورد عن بعض السلف أنه كان يقبل قدمي أمه، لكن هذا الأمر لم يكن معهودا ولا معروفا إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر زيلعي وغيره. وأذكر أن بعض علمائنا قد يقول هذا مدعاة الغلو، فالأولى تركه أي تقبيل القدم.
ذكرت في رواية أبي هريرة زيادة ضرب الهام، فما معناها؟
طير هام نوع من البوم وكذا، لا هامة ولا صفة، تطلق على نوع من البوم. والزيادة كما قلت لك فيها عبد الرحمن بن عثمان أو عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال البخاري مجهول لا تصح الرواية.
يلتقي المسلم بالمقيمين بالمملكة وهو يجهل حالهم فليبدأهم بالسلام؟
وهذا يشكل صراحة، يشكل كثيرا، ما تعرف بعض الناس إن ظهرت القرائن فسلم عليه، وإن لم تظهر فلا، وإن لم تظهر إن ظهرت القرائن بأنه مسلم فسلم عليه، وإن ظهرت قرائن بأنه غير مسلم فلا تسلم عليه. وبعضهم يقول الحكم الأرض، فإن كانت الأرض أرض إسلام فالأصل الإسلام، ولا يثبت غير مسلم إلا بقرينة، يعني ما يعرف أن غير مسلم يسلم عليه لأن الأصل الإسلام، فإذا عرفت أنه مسلم فسلم، وإن التبس عليك فالأصل السلام، فإن كان مسلما فأنت مأجور، وإن كان غيره فأنت معذور.
انتشر في الآونة الأخيرة وخاصة في الصباح صباح الخير وفي المساء مساء الخير بدلا من أن يقول السلام عليكم، ما حكم ذلك؟
ذكر بعض كتاب أن صباح الخير ومساء الخير وصباح الخير أنها من تحايا المجوس، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى تأصيل وإلى إثبات، فإذا ما ثبت هذا الشيء فالأصل أن تكون نوع من التحية، كيف أصبحت، قد ورد عن بعض السلف كيف أصبحت كيف أمسيت، والدعاء له بالخير تصبح على خير صبحك الله بالخير، تحية طيبة لا محذور فيها إن شاء الله. نعم.
أنا سلمت على رجل فرأيته مرة أخرى في مكان آخر ولم أسلم عليه،
لما؟ الآن علمنا أن الصحابة كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا فرقت بينهم شجرة أو حجر سلموا على بعض. ثم يا إخواني لا نحرم إخواننا من الخير، يا أخي بعض الناس إذا سلم عليك تشعر بطمئنان وبراحة، وإذا سلمت عليه شعر بطمئنان وبراحة، فلا تحرم الناس من الخير ولا تحرم نفسك من الأجر.
هناك بعض الناس يسلم على من يمينه ويساره بعد التسليم من الصلاة سواء كانت بعد الفريضة أم الراتبة، ما رأيكم في هذا؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم الرد على من سلم بعد الصلاة؟
أما على الفريضة فقد سمعت الجواب في المحاضرة أنها من البدع المحافظة عليها. في النافلة قالوا إذا دخل المسلم وتسنن بجانب أخيه فهذا قد التقى به، فلو سلم فلا حرج، لكن أيضا لا يحفظ عليه محافظة كاملة من باب حتى ما تكون من السنن، أو يظن بعض العامة أو بعض الناس أنها من السنن. أما الفريضة فلا، لأن قد ثبت بالاستقراء الواسع لأهل العلم كلامهم أن النبي عليه السلام ما أثر عنه ولا عن الصحابة أنهم كانوا يتصافحون بعد الصلاة المفروضة.
يقول أنا اعتمرت ولكن في عمرتي طفت وأرعف أنفي بالدم ثم غسلته ثم أكملت الطواف، هل علي شيء؟
لا، ليس عليك شيء إلا إذا كان الفاصل بين العودة للطواف طويلا، فالأحوط أو الأولى أن تستأنف الطواف من جديد، أما إن كان الفاصل قصيرا فالبناء على ما سبق.
هل يجوز أن أحيي أو أسلم على الإنجليز بلغتهم؟
تستبدل الذي ودنا بالذي هو خير؟ لا يا أخي، تسلم عليهم بالتحية الشرعية أو تقول لهم كيف أصبحت كيف أمسيت. أما إذا كان عفواً على السائل إذا كان لا يعرف عربية فمن باب التألف لقلبه خاطبه، قال شيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، إذا علمت أنك تؤلف قلبه فنعم. قال الفقهاء في كتاب الميراث والفرائض: إذا مات الميت وكان له أحد الأولاد وكان له أحد الأولاد كافرا ما يرث، لكن يعطى ليس فرضا أو ميراثا بل تألفا لقلبه.
ما صحة الحديث السلام سنة ورده واجب؟
ما أدري عن هذا الكلام، لكن لا أعرف من قول الفقهاء، أما الرفع فلا علم لي.
إذا اجتمع في وقت واحد درس علمي مع جلسة فيها جانب دعوي سيكون نتاجه فيما بعد، فهل الأفضل إكمال الدرس ثم الاستمرار في تلك الجلسة والاستمرار عليها؟
أنا أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يستغلوا أوقاتهم بطلب العلم، وأن يوصلوا أنفسهم، وأن يستعدوا لمستقبلهم، فالأمة تحتاج. إذا تعلمت العلم عرفت كيف تدعو الناس، كيف تنصح العصاة، تقيم الحجة على المعاندين. تعلم العلم، ونحن الآن في هذا الوقت أحوج، ذهب ثلة من كبار مشايخنا، فعلينا أن نلزم من بقي من أهل العلم. أوصى مالك، ذكر الزواوي في مناقب مالك أن مالكا أوصى رجلا فقال: اطلبوا العلم من أهله، من الراسخين في العلم. فيا أخي أو يا معشر الشباب، الاشتغال بأمور الدعوة مطلب شرعي، لكن لا تكون الدعوة دعوة شرعية إلا إذا كانت على منهج علمي. كيف تدعو الناس؟ كيف تعرف المصالح من المفاسد وما عندك علم شرعي؟ قد تفسد، بل قد تؤثم نفسك وتؤثم الآخرين. فيا هداك الله، احرص على العلم، والعلم يفتح لك الأبواب، أبواب الدعوة، أبواب ترغيب الناس في الخير، ترغيبهم عن الشر.
إذا قال الرجل: أسلم عليك فلان، هل الجواب عليك وعليه السلام؟
ورد في الصحيح: وعليك السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي النسائي: وعليك وعليه السلام. فترد بالرد التفصيلي، لأن هذا الذي نقل السلام فعلك معروفا، والمسلم له حق الرد، فقل وعليك وعليه السلام، وإن قلت وعليه السلام فلا حرج.
نعم. هل يجوز السلام على الناس وهم يأكلون الطعام؟
نعم يجوز. ذكرني الشيخ بعرض السؤال أن بعض الناس يتحرج من الكلام على الطعام، ويقول الأكل على الطعام، الكلام على الطعام من خصال أهل الكتاب. هذا كلام غير صحيح، بل اعلموا أن أطول حديث أو من أطول الأحاديث النبوية التي قالها النبي عليه السلام قاله وهو يأكل، فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة والفخر. ثم ذكر يأتي الناس آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخره.
في ختام هذه الجلسة نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان على إجابته للأسئلة الحاضرين، ونسأل الله للجميع التوفيق، وندعو الحضور إلى محاضرة القادمة إن شاء الله لفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، وهي غدا إن شاء الله الأحد، عن إطعام الطعام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12818.